بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الأول من اختصار سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. ذكرنا اسم النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه المتفق عليه إلى عدنان باتفاق النسابين، وهكذا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وردت له أسماء في الكتاب وفي السنة: محمد وأحمد والماحي والحاشر الذي يحشر الناس على عقبه، والماحي الذي يمحى به الكفر. وولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وهذا صحيح وثابت، واختلف في ولادته، فقيل 12 من ربيع الأولى، وقيل 13، وقيل 8. وبالنسبة لطه وياسين فالصحيح أنها ليست أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، هي حروف مقطعة، وقد ذكر الذهبي رحمه الله هذا القول على صيغة التمريض، قال: وقيل طه لغة لعك، أي يا رجل. إذا قلت لعكي يا رجل لم يلتفت، إذا قلت له طه التفت. ثم قال: فعلى هذا لا يكون طه من أسمائه، كذا يقول الذهبي رحمه الله، وهذا هو الصحيح. ولو كان اسما له لمجرد الإشارة أو الضمير في قوله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لكان ألف لام ميم صاد من أسمائه، لأن الله يقول ألف لام ميم صاد كتاب أنزلناه إليك، وهكذا ألف لام راء وغير ذلك. نحن نختار اختيارا الصحيح من ذلك ما ثبت سنده واشتهر. أرضعته ثويبة جارية أبي لهب، ومن مرضعاته حليمة السعدية، أرضعته كثيرا أخذته معها إلى بيتها. وختمنا الدرس الأول بحادثة شق الصدر، ومما ذكرنا أنه حصل له هذه الحادثة كم مرة؟ مرتين. مرة وهو صغير في بادية بني سعد يلعب مع الغلمان، والمرة الثانية عند المعراج. قد ذكر الحافظ بن حجر مرة ثالثة وعمره 12، ذكر هذا في الفتح، كرامة مرة ثالثة، لكن هذا هو الأشهر أنهما مرتان، لأنه قال هنا قال: وإنما ذكرت هذا ليعرف أن جبريل شرح صدره مرتين في صغره ووقعة الإسراء به، ولتعلم أن الإمام الذهبي من أئمة الحديث والعلل فأحكامه معتبرة. قال رحمه الله: وفاة والده. توفي عبد الله أبوه وللنبي صلى الله عليه وسلم 28 شهرا، وقيل أقل من ذلك، وقيل وهو حمل توفي بالمدينة. نعم، ورجح هذا إلى أن قال: ودفن في دار النابغة أحد بن النجار، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حمل على الصحيح كما في طبقات بن سعد. إذن هذا الصحيح أن والد النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو حمل، أي والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه. وترك عبد الله من الميراث أم أيمن وخمسة أجمال وغنما، فورث ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وتوفيت أمه آمنة، آمنة بنت وهب، وهي راجعة به صلى الله عليه وسلم إلى مكة من زيارة أخواله، أخوال أبيه بني عدي بن النجار، وهو يومئذ ابن 6 سنين ومئة يوم، وقيل ابن 4 سنين، لا بل 6 على الصحيح. فلما ماتت ودفنت حملته أم أيمن مولاته إلى مكة إلى جده، فكان في كفالته. جده من؟ جده عبد المطلب، كفالة جده عبد المطلب، وبقي في كفالته قريب، لم تتم السنتان، قريب السنتين. وللنبي صلى الله عليه وسلم قال: وتوفي جده وللنبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين. نعم، هذا صحيح مشهور. فأوصى به إلى عمه أبي طالب، إلى عمه أبي طالب، فكان في خير جوار مع عمه أبي طالب. ذب عنه وناصره وآزره، وسيأتي خبرا من ذلك إن شاء الله. قال: وقد رعى الغنم. فروى عمرو بن يحيى بن سعيد عن جده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها بالقراريط لأهل مكة. رواه البخاري. نعم، وجاء من حديث جابر كما سيأتي. وقال أبو سلمة عن جابر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران نجتني الكباث. والكباث ثمر الأراك، ثمر الأراك يسمى الكباث. فقال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيب. قلنا: وكنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ استغرب، قال: هذا معلومة، يعني كنت ترعى الغنم؟ قال: نعم، وهل من نبي إلا وقد رعاها؟ اتفق عليه. رواه البخاري ومسلم. ورعي الغنم يؤهلك إلى رعي الأمم، لهذا كان ما من نبي إلا ورعى الغنم، يتعود على الصبر، يتحمل مشاق الدعوة إلى الله عز وجل. قال: سفره مع عمه إن صح، علقه بهذا التعليق. الإمام الذهبي كما أسلفنا إمام النقادة، يشير إلى قصة بحيرة الراهب، وهذه القصة خرجها الإمام أحمد في مسنده، وذكرها ابن هشام، وذكر لها أسانيد هنا الإمام الذهبي، لكنها لا تثبت، لكنها لا تثبت، وحسنها الترمذي، هي محل اجتهاد، قد حسنها الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السيرة، فهي موضع اجتهاد لمن حسنها، لكن كلام الذهبي هنا كلام شديد عليها، ذكر أنها منكرة بعد أن ساقها. قال: وهو حديث منكر جدا. وأين كان أبو بكر؟ كان ابن 10 سنين، فإنه أصغر من الرسول صلى الله عليه وسلم بسنتين ونصف. وأين كان بلال في هذا الوقت؟ يعني يشير إلى بعض ما يدل على نكارة هذه القصة. وخلاصتها أنها قد شهرت مشهورة في سيرة ابن هشام وابن إسحاق وغيره، وقد حسنها بعضهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم به عمه أبو طالب إلى الشام، في طريقهم مروا على بحيرة الراهب، وكان هذا بحيرة ينزل عنده العرب المارة على الطريق ينزلون عليه، فنزلوا عليه وأعد لهم طعاما، ثم قال لهم: ادعوا من معكم. فدعوا، قالوا: ما بقي أحد إلا شخص يقوم على متاعنا. قال: اتوا به. شعر أن هناك شخص ناقص منه، فلما أتوا قال: هذا هو الذي كنت أريد. ثم قال: من قريبه؟ قال: عمه أنا. قال: ما قرابتك منه؟ قال: أبوه. قال: ما كان لأبيه أن يكون حيا، ما كان لأبيه، وما ينبغي لأبيه أن يكون حيا. قال: بل أنا جد، بل أنا عمه. قال: فنعم، وإني أستحلفك بالله ألا تقدم به على يهود، فإنهم إن عرفوه قتلوه. وجعل يلتفت وينظر إلى خاتم النبوة بين كتف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعند ذلك عاد به أبو طالب ولم يقدم به إلى الشام. هذا خلاصة القصة، في أنه بعثه مع أبي بكر وبلال، وهذا موضع النكر الذي استنكره الإمام الذهبي رحمه الله. قال ابن إسحاق: وهاجت حرب الفجار، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 20 سنة، كانت بين الأوس والخزرج حرب الفجار في الجاهلية، وهو ابن 20 سنة، سميت بذلك لما استحلت كنانة وقيس عيلان في الحرب من المحارم بينهم. نعم، قيل أن السبب كانت بسبب امرأة سقط نصيفها، تعرض لها شاب فهتك النصيف من على رأسها، فصاحت: سقط النصيف، ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. فهاجت حرب انفجار بينهم بسبب مناشدة هذه المرأة التي هتك عرضها. كانوا أصحاب غيرة، كانوا أصحاب غيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أنبل على أعمامي، أي أرد عنهم نبل عدوهم إذا رموهم. وكان قائد قريش حرب بن أمية، ذكرنا هذا لأنه مشهور. وما يتعلق بشأن خديجة، ذكر ابن إسحاق رحمه الله تعالى قال: ثم إن خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي وهي أقرب منه صلى الله عليه وسلم إلى قصي برجل، كانت امرأة تاجرة ذات شرف ومال، وكانت تستأجر الرجال في مالها، وكانت قريش تجارا، فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج في مال لها إلى الشام ومعه غلام اسمه ميسرة، فخرج إلى الشام فنزلت تحت شجرة بقرب صومعة، فأطل الراهب إلى ميسرة فقال: من هذا؟ قال: رجل من قريش. قال: ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي. ثم باع النبي صلى الله عليه وسلم تجارته وتعوض ورجع، فكان ميسرة فيما يزعمون إذا اشتد الحر يرى ملكين يظلانه من الشمس وهو يسير. روى قصة خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الشام تاجرا المحاملي عن عبد الله بن شبيب وهو واهل، انتقد هذه القصة لكن أصلها مشهور، مسألة تجارته لخديجة. قال: وأولاده كلهم من خديجة سوى إبراهيم، وهذا يشهد لهما في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها كانت وكان لي منها الولد، في الصحيحين. سوى إبراهيم من ماريا القبطية، وهو القاسم والطيب والطاهر، انظر التحرير الأئمة المحدثين، هذا عدها كلها أسماء لإبراهيم، القاسم والطيب والطاهر كلها أوصاف، وبعضهم الذي لا يعتني بالأسانيد يجعلها عبارة عن أسماء، طيب والطاهر وعبد الله، وهي كلها أوصاف وليست أعلام. وماتوا صغارا رضعا قبل المبعث، ورقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم، فرقية وأم كلثوم زوجتا عثمان بن عفان، لذلك سمي بذي النورين، وزينب زوجة أبي العاص بن الربيع بن عبد الشمس، وفاطمة زوجة علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يختم بهذا بنيان الكعبة، هذا ما ثبت في مسألة بنيان الكعبة، لكن نعم عفوا ثبت مسألة تحكيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ 36 سنة، اجتمعت قريش لبنيان الكعبة وكانوا يهمون بذلك يسقفوها ويهابون هدمها، كانت رضما فوق القامة فأرادوا رفعها وتسقيفها، وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة فتحطمت، فأخذوا خشبها وأعدوها لتسقيفها، وكان بمكة نجارا قبطي فتهيأ لهم من أنفسهم ما يصلحها، إلى أن ذكروا أنه اختلفوا في وضع الركنين واختصموا، فعند ذلك اتفقوا على أن المحكم فيهم هو أول داخل عليهم، فكان شاء الله عز وجل أن يكون أول داخل عليهم هو النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، فحكم بينهم أن يضعوا الحجر في إزار، وأن يدعو من كل قبيلة رجل فيأخذ بطرف ذلك الإزار، فاستحسنوا الرأي فاجتمعوا جميعا وحملوا حتى بلغ الحجر موضعه، أخذه النبي فوضعه في مكانه، فتشرف النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الحجر في مكانه، وذكر له هنا الذهبي طرق يثبت بها، منها ما صح لذاته ومنها ما صحح إسنادها لغيره، فعلى كل هذا ثابت. قال: أخبرنا سليمان بن حمزة، أخبرنا محمد بن عبد الواحد، قال: أخبرنا محمد بن أحمد أن فاطمة بنت عبد الله أخبرتهم، قالت: أخبرنا ابن بريدة، أخبرنا الطبراني، حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن ابن الطفيل قال: كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرضم ليس فيها مدر، وكانت قدر ما نقتحمها، كانت قدر ما نقتحمها، أي إذا أرادوا أن يتسلقوها يستطيعون، وكانت غير مسقوفة، وإنما توضع ثيابها عليها ثم تسدل عليها سدلا، الآن قد سقف، وكان الركن الأسود موضوعا على سورها باديا، ولم يبق معه منه الآن إلا حبات الخردل، بعد أن أخذه القرامطة بقي عندهم أكثر من 20 سنة، أعداء الملة بقي الحجر الأسود أكثر من 20 سنة عنده، ورجعوا أرجعوا منه فتات قطع يسيرة بقدر 3 دراهم تراها الآن داخل الحجر، وكان الركن الأسود موضوعا على سورها باديا، وكانت ذات ركنين كهيئة الحلقة، فأقبلت سفينة، ما ذكر القصة، إلى أن قال: فاجتمعت قريش عند المقام فعجوا إلى الله وقالوا: ربنا لم ترع، أردنا شريف، أردنا تشريف بيتك وتزيينه، فإن كنت ترضى بذلك وإلا فما بدا لك فافعل. فسمعوا خوارا في السماء، فإذا هم بطائر أسود الظهر أبيض البطن والرجلين أعظم من النسر، فغرز مخلابه في رأس الحية ثم انطلق بها يجرها، ذنبها أعظم من كذا وكذا ساقطة، فانطلق بها نحو أجياد، فهدمتها قريش وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي، تحملها قريش على رقابها، فرفعوها في السماء 20 ذراعا، فبينما النبي يحمل حجارة من أجياد وعليه نمرة، فضاقت عليه النمرة فذهب يضعها على عاتقه، فبرزت عورته من صغر النمرة، فنودي: يا محمد خمر عورتك، فلم يرع عريانا بعد ذلك، وكان بين بنيان الكعبة وبين ما أنزل عليه 5 سنين. هذا حديث صحيح. طيب، إذا نكتفي إن شاء الله بهذا. الحاصل أن قصة هدم الكعبة وإعادة بنيانها وتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في وضع الحجر الأسود هذا ثابت، وهكذا محاولة النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع أحجارا حتى انكشفت بعض عورته ثم أغمي عليه هذا ثابت، ثبته هنا الذهبي رحمه الله. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.